بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الجزء الثالث من الحديث عن التخيلات الجنسية. من درسة شنو حكمها هاي التخيلات؟ جزء من الخواطر كي قلنا يستدعيها العقل الباطن من صورة مختزنة شافة حد، والله تخيلها، والله يفرغ من خلالها نقص عنده، والله احتياج عنده، واللي احنا كامل كنا اكيد عنده تجربة معينة بالصورة او باخرى في هذا المجال. من درس شنو حكمها؟ الشريعة الاسلامية شريعة الفطرة جاءت منسجمة مع الطبيعة البشرية، ملائمة للتقلبات النفسية اللي جعلها مولانا جزء من التكوين البشري. الشريعة ما تطالب الانسان برواية لا تطاق، ورواية خارج نطاق إمكانياته، ورواية خارج حدود الممكن. الله تعالى اللي خلق الإنسان ويعرف ضعفه وتكوينه يطالب الله برواية قادر أن يلتزم بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأصل من هاي الخواطر تأتي الإنسان هي تعود مجرد خواطر عارضة لا تستقر، هي معفو عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. قال الإمام النووي في شرح الحديث: وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، لأنه لا اختيار له في وقوعه ولا طريق له إلى الانفكاك عنه. إذن هذه الحالة الأولى، تخيلات عارضة كل حد منا تخلق له أحيان، تجف ذهنه خيالات محرمة تلح على عقله، هو ما استدعاها يقدر تحضر برغم إرادته. هل إن شاء الله لا حرج عليه فيه ولا إثم، يقير مطالب أن يدافع، مطالب أن يحاول يصرف هاي الخواطر عن ذهنه. إذن هاي المجموعة الأولى مجرد مرور هاي الأفكار على ذهن الإنسان، مجرد مرورها على ذهنه هاي إن شاء الله رواية لحرجة به اللي بحسب طبيعة النفس البشرية اللي بدأ تخلق. الإشكال ما هو نتخلق، الإشكال في طريقة تعامل الإنسان معه. إذا الإنسان كيجن بدأ إن شاء الله يطردها يتخلص منها ولا يسترسل معه فإن شاء الله لا حرج عليه. الإشكال الصيجي في حالة الإنسان بدأ يتكلف هذه التخيلات المحرمة، بدأ يستدعيها في ذهنه، بدأ هو نفسه يختلقها ويتلذذ بها، هي ستنقل الرواية للمربع الثاني. الرواية ما تلت عارضة على الرواية الص مع سبق الإصرار والترصد. هي القضية الصلي فيها اختلفوا فيها الفقهاء، من درى كانها داخلة في دائرة العفو به اللي مجرد خواطر، والله داخلة في دائرة الهم والعزم للإنسان مؤاخذ به. الفقهاء أعطوا لها الصورة اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، إنسان يجامع زوجته بدأ يفكر ويتخيل مرخرة وكأنه يجامعها، ويزيد هذا التخيل يعني يبلغ ذروة التخيل أثناء لحظة القذف. من درى شنو حكم العلماء هون؟ أغلبهم أن هذه القضية بين الحرمة والكراهة. قال ابن الحاج المالكي في المدخل: ويتعين عليه أن يتحفظ في نفسه بالفعل وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي عمت بها البلوى في الغالب، وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها، وهذا نوع من الزنا، وهذا نوع من الزنا، لما قاله علماؤنا رحمة الله عليهم في من أخذ كوزا يشرب منه الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه، أن ذلك الماء يصير حراما. وما ذكر لا يختص بالرجل وحده، بل المرأة داخلة فيه. قال هون أن هذا الفعل حرام، وشبه براج حد قاب كاس الماء يشربه يتخيل أنه خمر ويتلذذ بأساس أنه خمر، أنه هون يعود يعدل فعل محرم. شبه نفس القضية، هو يضاجع امرأة تحل له يقير، هو يتخيل ويعيش في علاقة جنسية مختلفة مع امرأة لا تحل له. وهذا ما نفسه تقريبا ذكره الأحناف، قال ابن عابدين الحنفي: والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل، لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطأها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها، فهي الصورة مخففة من الزنا، اللي هي هاي الحالة يتخيلها، إلى أن تحدث على أرض الواقع هي محرم، فهو هون قاعد يتخيلها ويستدعيها. ونفسه تقريبا في كتب الحنابلة، قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية، ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم، أما الفكرة الغالبة فلا إثم فيها. إذن انتبهوا لهذه القضية، فرق بين أفكار عارضة وخواطر، وفرق بين الإنسان يستدعيها، وخاصة في لحظة الجماع يتخيل تماما ذيك الصورة المختلفة، ذيك الصورة المحرمة. من درى شنو السبب أن الفقهاء مالوا للكراهة أو للتحريم في هذه القضية، برغم أن احنا كنا في البداية أن هذه الرواية قد تكون من طبيعة النفس البشري. القضية الأولى، الشريعة الإسلامية جاءت بقاعدة سد الذرائع، معناها أي رواية قد تفضي المحرم وقد تفضي الشر الشريعة تكبر بها، لأنه التساهل فيها قد يؤدي المحرم. كيف ذكرنا الإنسان كان يعود يتصور رواية ويتخيلها ويحلم بها، طبيعي أن هذه الرواية تعود حافز له الحصول عليها، فذيك المرأة اللي يتخيلها لا شك أنه دعات القضية ممكنة بالنسبة له، دور يسعى فإن هاي الخيالات تتحول إلى واقع حقيقي. فالشريعة دور تكبر هذا الباب، لأنه كي قلنا باب مع طبيعة الإنسان والنفس البشرية تبقي الخيال بلواء ما محددة بإطار ولا عليها محظور ولا يرعي فيها حد، التساهل في هاي القضية يؤدي لهذه المشاكل. والقضية الأخطر أنه في الحياة الزوجية تبدأ تؤدي لزهد الزوجين في بعض، بيلي الزوج عايش مع امرأة أخرى وجسد آخر وتضاريس أخرى وملامح أخرى، والزوجة ملي تفكر في رجل آخر وفي إثارة أخرى وفي عالم آخر، وهون تبدأ رحلة المعاناة والمشاكل الزوجية. بيلي المفروض في الحالة العادية كي ذكرنا من قبل في هذه السلسلة، الحياة الزوجية مطلوب كلا الزوجين مطلوب منه إعفاف الطرف الآخر، والإنسان يلا ينشغل باللذة الحاضرة عن اللذة الغائبة، إن الزوجين ينشغلوا ببعض وكلهم يحاول يحسن أداؤه ويحاول يهتم بالطرف الآخر وإشباع الطرف الآخر، هذا قطعا يقلل من الانصراف الخيالات تؤدي لياس المشاكل، يقير فتح باب الخيالات بلا حدود، لا شك أنه لا يزهدهم محاولة ترميم وإصلاح الواقع لأنهم عايشين في الخيال. القضية الأخرى المهمة في تحريم أو كراهة التصرف، لأنه الغالب وهي قضية مهمة واقعية، أن ياسر من أسباب هذه التخيلات الإنسان قادر على التخلص منها. أغلب ذي الحالات، أغلبها
سببها التساهل في النظر المحرم، فيديو كليبات، الصور العارية، الأفلام الإباحية، ينعدم الحياء، تصبح مناظر ممارسة الجنس قضية معتادة، وينطلق الخيال بلا حدود، يغذيها بالصور يوميا اللي يشوف في تلفونه وفي لابتوبه ويشوف، ويبدأ الخيال ما هو قاع امرأة أخرى ولا رجل آخر، روايات محورة ومحرمة ما كان يوم ما يتصور أنه قاعد يفكر في وضع عدلها، لأنه اعتاد على النظر عليها فأصبحت ما بسيطة. فهي القضية الإنسان حقا قادر على التحكم فيها. الشريعة قلنا لا تكلف الإنسان إلا بقدر استطاعته، والإنسان العادي الإنسان النورمال غالبا قلنا ذا اللي يجيه عبارة عن خواطر عارضة يدافعها، يجي أحيانا ويدافعها، فبالتالي إن شاء الله ما عليه حرج. الإشكال غالبا يأتي بإنسان يتساهل في النظر لهذه الصور المشاهد المحرمة، ينمو الخيال في أرضية مريضة وفي بيئة عفنة. الجزء الرابع إن شاء الله نتكلم عن علاج تخيلات الجنسية.